ذكر فائدة ذكرها العلامة الألباني المحدث الكبير والباحث في الحديث الشريف، نبه الشيخ الله يرحمه على التسبيحات التي تجري على ألسنة كثير من الناس بعد الصلاة، وأنها تكاد لا تجدي فيما يتعلق بالتأثير على القلب، فإنهم يسرعون فيها. شوف كيف يقول يشبه صوتهم وهم يفعلون سبسبة، مو هذا المقصود، المقصود أن تؤثر التكرار هذه على قلبك، تأثر بها، فتقول هذا التأثير تؤثر، حتى تستفيد منها. إشكال كم ممكن يكون الذكر بعد الصلاة مرة سبحان الله قمنا في بيتك، فلماذا جعل في الشارع تكرر سبحان الله سبحان الله؟ فهي على أنواع، منها 25 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم 25 مرة. النوع الثاني كل واحدة 10 معقبات لا يخيب قائلون سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10. الثالث سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 درجات، كل مرة تضم الثلاث سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله والله، أو سبحان الله 3 درجات، الحمد لله 3 درجات، الله أكبر 3 درجات. لكن كيف تقولها؟ كيف تقولها بعد الصلاة؟ بتؤدى سبحان الله سبحان الله، ومعناها أنزهك يا الله من كل عيب ونقص لا يليق بك، الحمد لله أثني عليك من مؤهل لما أنت عليه من صفات الكمال والجمال والجمال، أثني عليك لأنك على كل شيء قدير، أثني عليك لأنك بكل شيء عليم، أثني عليك لأنك الواسع، لأنك السميع، لأنك العليم، صفات. الله أكبر يعني لا أحد أكبر من الله في علوه ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في ظهره ولا في تكوين الأشياء وخلقه لها، فهو أكبر من كل شيء. فهل تحتاج التدبر وتغدى وترسل حتى تؤثر على قلبك؟ اليوم يصنعون علم أظن اسمه البرمجة العصبية، يعني سيطر على المخ أو على الشخص بالتكرار، لأن هذا من فنونه، لكن لا أصل في الشريعة. يكفيك بين البرمجة العصبية لإصلاح القلب هذه تسبيحة بعد الصلاة، كرر سبحان الله سبحان الله، هذه تكرارها مع الترتيب تؤثر على قلبك تكرارها، لكن إذا قلتها على هذا الوجه بالسرعة إيش الفائدة؟ تبقى أصوات مقطعة حتى ما تستفيد الفائدة المرجوة من تكرارها. فإذا لابد تستوعب حكم التكرار ثم تذكر طريقة الرسول في الكلام، الرسول في الكلام ما كان يستعجل، ينبغي أن يكون أنقص في كلام مع الناس ترسل وترتيب، إذا هي فلانة في السوق وإذن بكذا وكذا حتى يفهم منك، لا تتكلم بعجلة، هذا السنة في الكلام. درب نفسك إن كان عندك طبيعة الكلام بعجلة فدرب نفسك، تقول 100 مرة ذهب محمد إلى السوق ذهب، إلى أن تترسل بالكلام، الترتيب والترسل والتفصيل في الكلام هذا طبيعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يتكلم بسرعة كذا ما يهم الناس. ثم انتقل للتسبيح فسبح بترسل دون عجلة. وعي كل كلمة تقول. وقل سبحان الله قلبك إيه في فطورك أو قضاء محاسبة عمالك أو أصحابك أو في وادي التسبيح وأنت في وادي ما تستفيد. بل لابد أن تعي كل كلمة تقولها. تقول الحمد لله قد ترهين تعي. فإذا حمدت الله على الآن قلت احفرها الحمد لله وفي عليه للوصفات فهو العليم يعلم بحال الآن باطنه وظاهره فلا أتكلم بكلمة له عالمة ستأثر وتقوم من مجلس التسبيح بعد الصلاة وخائف منه أن تعصيه استحضرت المعاني كررت على نفسك. لكن إذا ما فعلت هذا شوف بعض الناس أنت مشى للبيت يضرب بالريموت تطلع المذيعة يفرع شعره كاشف عن رأسها تلقي الأخبار وطلع وين راح التسبيحة تخلق ما أثرت عليه ما أثرت عليه لو أثرت عليك الغض بصر على الحرام في التلفزيون وغير التلفزيون كله فلابد أن ترسل في التسبيحات التي تجري بعد الصلاة لا تقرأ
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره غفر له وجعل منزلته في عليين غفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة التحريم وقول الله عز وجل في أول السورة عفوا في الآية الثالثة وقول الله عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أياما من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازم شروطه اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. وقف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره فقال وقودها الناس والحجارة كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال عليها ملائكة غلاظ شداد أي غلاظ غليظة أخلاقهم عظيم انتهارهم يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم وينيرون أصحاب النار بقوتهم ويمتثلون فيهم أمر الله تعالى الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب. قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام.
هذا أذكر فقط فائدة. العلامة ابن تيمية في شرح صحيح البخاري كما في فتح القدس ينطق اسم الشيخ مؤلف هذا الكتاب اللي يقرأه أخونا يسري الكسر السعدي إن كان في اللغة الفصحى السعدي بالفتح ولكن هذا المنتشر حتى بعض كبار طلاب الشيخ رحمه الله فإنهم كانوا ينطقونها يذكرون هكذا مثل عبد الله بن عاصم. فقال رأيتها بخط شيخنا بكسر السين، وهكذا ينطق العامة، العامة عامة الناس، وإن كان في بعض المؤلفات توجد بالفتح السادي، لكن تلميذه الكبير من اليمين وهو يشرح كان يقول قال شيخنا السعدي. فالمعتمد ما عرف عند طلاب الكبار كما أسلفنا القول عبد الله بن عقيل والعلامة بن عثيمين يقولون بالكسر السعدي تصنف هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. ثم قال تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أي يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ، فيقال لهم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه، فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال.
كما يروى عن علي كما في كتاب الزهد للإمام أحمد قال: أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل ملوك، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فلا ينفع يومين الاعتذار. لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فلا عذر. قال الله تعالى في كتابه: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يقال معاذيرة لغة اليمن أي ثيابة، لو كان يعتذر أمام الله يوم القيامة ويخلع ثوبه يقول: يا ربي كان لي أصحاب سوء وأصابتني غفلة، سامحني يا الله. ما الفائدة؟ لأنه في الجنة. اليوم وقت اعتذار التوبة، فهي توفيت فقد انقطعت التوبة. إذا بلغت الروح حقوق حتى لو فجأت السيارة حادث لا قدر الله ثم أخذت الوفاة، فإذا بلغت الروح حقوق فانقطعت التوبة. كما في سنة داود عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبل توبة العبد ما لم يغرر. فلا يقول عذري ان الموت يعني فجاه لو كنت انا مريض شوي شوي الموت كان يعني اقبل عند غرر. لا، حتى لو قلت فجاه ينبغي تكون مستعد للموت في كل لحظه، مستعد للموت.
قال رحمه الله: فلم يبق الان الا الجزاء على الاعمال، وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنة والفوز والفلاح حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم ما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح. والمراد بها التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها التي عقدها العبد لله لا يريد بها إلا وجهه والقرب منه ويستمر عليها في جميع أحواله. ثم قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
حسبك. أقول التوبة هل تقبل كرر الذنب من جنس واحد؟ يعني مثلا وقع في النظر للمرأة شهوة، لا شك أن نظر المرأة شهوة فشهوة لا يصح، لكن وقع ثم تاب ثم وقع ثم تاب ثم وقع، هذا الرجاع توبته مقبولة ولا هذه علامة أنه ما تاب لأنه يرجع فيه؟ لكنه يرجع الاستمرار، يعني اليوم يجي اخر الرمضان كان في الصباح الظهر عصر كان بعد الظهر العصر عصر نفس المعصر. اي لو تكرر اليوم الذنب للانسان في اليوم 70 مرة في كل مره يحقق فيها شروط التوبه يقبل. هذا قيد شروط التوبه، ان يقبل، ان يعزم على ذنبه، ان يندم. فإذا فعل ذلك تاب الله عليه، ولو رجع في اليوم 70 مرة ويدل عليه حديث مسلم: أذنب عبدي ذنب يقول الله، فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فغفر له فقعد برها ففعل الذنب، قال ربي إذا ذنبت ذنبا فاغفرني فغفر له. إلى الكف الثالث والرابع قال: علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب فغفرت له فليصنع عبدي ما شاء. هذا من شاء فليصنع عبدي ما شاء، هل معناها أنك تفعل ما تشاء ابتداء أو أنك ذكر ذلك على سبيل التخفيف؟ مهما كثرت الذنوب كان رد فعلت وتبت قبل هذا ولا الاول، فيفعل ذنبي ما شاء، يعني تقول عبدي ذنوب كثير فانا غفرت لك سنة كل شيء افعل ما شئت سقط عنك التكليف، هكذا هذا على سبيل التخفيف. انا لو وقع من اكثر من مرة الذنب غير تعمد، بمعنى انك ما تدفي بنفسك، يعني لم تحقق شوف الندم ندمت وليس تتوب توبه ناقصه تستوفي بعض الشروط والشروط لا، الشروط كلها، فغلبت النفس فعلت الذنب. فمهما فعلت في اليوم لو 1000 ذنب غفر الله لك كل ذنب بالتوبه، ولا يشترط التوبه تكون خاصه. واحد يقول والله انا فاتت معاصي انا لا اتذكر، غير متذكر ايش افعل؟ هل يشترط للتوبه ان تذكر الذنب ثم تتوب منه؟ لا، تكفي التوبه العامه، تقول متاب من كل شيء فيدخل فيها العقوق وتاخير الحقوق الغير موجب الى غير ذلك.
ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه، فإن هذا يجاهد ويغلب له، وأما المرتبة الأولى فتكون بالتي هي أحسن. فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا يتصرف الله بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم وقتالهم، وعذاب النار في الآخرة وبئس المصير الذي يصير إليه كل شقي خاسر. ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال رحمه الله: هذان المثالان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا مع قيامه بالواجب عليه. فكأن في ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية، وأن اتصالهن به صلى الله عليه وسلم لا ينفعهن شيئا مع الإساءة. فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا، أي المرأتان، تحت عبدين من عبادنا صالحين وهما نوح ولوط عليهما السلام، فخانتاهما في الدين بأن كانتا على غير دين زوجيهما، وهذا هو المراد بالخيانة لا خيانة النسب والفراش. فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا. فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما أي عن امرأتيهما من الله شيئا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها وسؤالها لربها أجل المطالب، وهو دخول الجنة ومجاورة الرب الكريم. وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم، فاستجاب الله لها فعادت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي موسى دون ذكر خديجة، وقد وقع ذكرها في رواية الطبري في تفسيره. وقوله سبحانه: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي طالته وحفظته عن الفاحشة لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها. فنفخنا فيه من روحنا بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها.
إيش الحاجة يعني أن يذكر أنها أحصنت فرجها؟ لأن يعني غالب كثير من النساء يعني في هذه القصة مقصرة على الإسلام، مقصرة على الزوجة ولا تأتي الحرام، يعني يوجد. ولذلك اليوم أنا أقول يعني فلانة من النساء بارك الله فيها نص الفرجة، استغرب منك ولا ها؟ استغرب منك ولا نص الفرجة ليه؟ قال ليش يعني؟ والباقي
فقد يستغرب ايش الحاجه لان اليهود اتهموها
قبحهم الله الله زكاها يا ابن الكريم كما زكى عائشه وقع المضطرب وقع المضطرب
مثل عائشه قال الله فيها ان الذين جاءوا بالاذن بين ان اذا اتهموا عائشه بالفاحشه استاكون كذابون
فقهرها الله زكاها ومريم قال احسن فرجها خطر مقتضاه ان اليهود فعلوا في شرها كما فعل المنافقون في عائشه فقال ترى احسن فرجها ولانها اتت بعيد حتى لا يبقى في النفس شيء من غير اذن تبين الله انها كانت محسن فرجها وان الله لم يخزيها من روحه
قال رحمه الله ومريم في قول الله تعالى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها اي صانته وحفظته عن الفاحشة لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها فنفخنا فيه قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا اي لان نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها او درعها فوصلت نفخته الى مريم فجاء منها عيسى ابن مريم عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم
اين الجيب يعني هل يكمل هل يسمون عامه الان هذا الجيب لكن العرب المرأة ما ينبغي أن تكبر جيب رداء من الأعلى تتبرج برج الجاهلية الأولى أمام الرجال تثني وتغطي جيبها فهمتم؟ فنضح في جيبها فكان عيسى سبحان الله بإذن الله ولد من غير أب من على قدرة الله يعني الآن متواتر أن عيسى له أب حتى المصارع هنا كانوا أب وإذا شككت ضحك عليك العالم كله يضحك عليك إنه متواتر مال وأب ما يبي خبر كلام الله ما معه كلام هذه آية عظيمة يوجد ولد من غير أب حينئذ لبس بولس أو من فترة النصارى فقال إذا الله أبوه أو أن ولد الله هذا ما أب الله أبوه لبس عليهم فأشركوا كفروا فقالوا ابن الله ولو كان كذلك لكان أجدر أن يقال آدم ابن الله لأنه لا أب له ولا أم لذلك الله رد عن النصارى وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم لأنه لا أب له ولا أم وجاء فيها بعض النصارى سكت ترى في القرآن ما يستطيع عليها أحد وجدت بعض الأمريكان من النصارى كانوا معنا في العمل قديما يعني كل لكم حضرات صادقهم فقلت له لماذا تقول ابن الله؟ أليس آدم أولى؟ في كالساعة يبحث حج الله لأن الله يعلم خلقه كنت قاطع الحجة يعلم فلم تأتي بأقوم الحجج فلا إذا عرفت تستعمل حجج في النظار تذكر كلام الواحد وطهار سبحانه نعم
قال رحمه الله وصدقت بقول الله عز وجل وصدقت بكلمات ربها وكتبه وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل ولهذا قال وكانت من القانتين أي المطيعين لله المداومين على طاعته بخشية وخشوع وهذا وصف لها بكمال العمل فإنها رضي الله عنها صديقة والصديقية هي كمال العلم والعمل ثبت لله الحمد
إذا تبدو الصديقية ترى مرتبة الصديقية أعلى مرتبة بعد الأنبياء تكون صديق وأبو بكر لازم طلب العلم واحمد
لا تكون خلاص احضر حلقات من النص خلاص داخل اجازه حتى
او ترد الا سبع سنين لازم الطلب حتى الوفاه او يختار استاذك انك معلم ويرى فيك امارات من التعليم ثم يزكيك وانتهى تنتقل ايضا وان تعلم تتعلم فداوم العلم التعلم حتى الوفاه وادمن العمل بالعلم ثمن فضل رب الارض والسماوات في هذه المركبه العظيمه صدق واصدق في ظاهرك واجعله كباطنك لا يختلف الظاهر والباطن لا تلون ولا كذب ولا غش ولا خداع وانقطاع عن النظر للدنيا والتذكر للآخرة ومجاهد النفس وبكاء من خشية الله واستعتاب عند الدم وغرة بعد مرة في الحلقة واحدة سألت مسائل تعمل بها تعمل بها تصل بعد مرحلة الله أعلم متى الله بك عليه إلى الصديقية هذا الصديق أشرح الناس قلبا بعد الأنبياء أرجو رجاء رجاء والله لا أجد معين أن يكون من نال هذه المرتبة العظيمة فيما يظهر نرجو مثل الحمد لله هو أقرب ما نظن لو كان عند الحكم وليس الحكم لله لا لا أعرف لكن أقرب من نعرف بهذه المرتبة من معاصرين مثل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله فكمال العلم مع كمال العمل يورث هذه المرتبة لا تصور تأخذ مرتبة الصديقية بعد الأنبياء وتكون رجل جاهل أو ما تهتم بالعلم حضرت حلقة ما حضرت لا في قلبك اهتمام بالعلم أفضل كيف تكون المرتبة الإنسان ينام مرتبة الطب وهو أيام الدراسة ما كان يهتم بحضارة الأطباء وشرح البدن كيف الأوردة وكيف الأعصاب وكيف يغيب ويحضر هذا خطر يتخرج طبيب ثم يمسك المشرط مرة ياخذ المرارة مرة يضرب على عصب مرة يضرب على وريد يموت الوريد تحت يده ما يعرف يحسس ويعرف هذا وريد هنا عصب هنا ما يعرف خريطة البدن لما درس دراسة صحيحة كما يحمل بالعلم يدرس دراسة صحيحة فيها مهانة مو مزهة يقول الله ما عندي شيء اشرب شاي مع حريمي في البيت اجي مع الشباب احضر حلقة سوى بصر يجيب نزهة العلم انتبه علم قلت لك ما يصدر من معلم من اقوال ومن الكتاب اللي تقرأه تطير به الرقاب انتبه علم يعني يحكم به ويحكم به عيسى نزل اخر الزمان يحكم به قضاة والقتل والقطع وفي الاموال العلم فلا تستهين به وتجعله كمجرد نزهة تحضرها تجدد نفسك يعني مع التسلية والانشراح لا هذا العلم فرض وتعاقب عليه إذا أهملته قال النبي طلب العلم فريضة على كل إذا يؤهلك هذا العلم بملازمته لمرتبة الصديقية عالية جدا لذلك النبي ذكر هذا قال الناس يقرأون يعني الأشجار صمم مع بعض الله كيف حالك الجار طيب لكن قد يكون في الآخرة بينكم تفاوت فتراه أو هو يراك كما ترى اليوم الكوكب بينك وبينه كم سنة ضوئية كوكب أي ترى هذا الجار صح الكل صلينا مع بعض كذا راح بيته بيت عنده مكتبة يقرأ يبحث عن العلماء يحضر الدرس يحفظ إن سبع درس يعلم زوجته هنا رتب وصل مرتبة الصديقية لو الناس تفاوت هذا آخر أيضا في نفس الحلقة شاب طلع كان علم عبادة هذا حطه بالمسجد لا علاقة له بالعلم إلا بالمسجد لا يرى أثره عليه في البيع الشراء في الكلام في المواعيد هذا كيف يتم مثل الصديقية إذا كمال العلم مع العمل وكمال العلم بس الصديقية مع العمل كما قال من ملازمة الصدق في الأقوال والأفعال هذه تربيه مثل الصديقيه، مثل الوسعه المجاهده المستمره، الوسعه بالدعاء، اللهم اجعلني من الصديقين، اللهم وفقني العمل واصلح مع ظاهري وباطني، هكذا ترتفع. نعم.